الاستبشار بحتمية الانتصار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عقيل موسى الشريف. والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر عباده المؤمنين ولو بعد حين، ووعد بدخول جنات عدن عباده المجاهدين، والصلاة والسلام على من بعث بالقرآن والسيف ليطوي ممالك الجبارين ويزيل الطغاة والملحدين، ليستضيء العالم بنور الدين ويزول عنه ظلام الجاهلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعشر الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شريط جديد وفي سرد لبعض المعارك أخرى يتضح فيها نصر الله تبارك وتعالى للقلة المؤمنة العائدة إليه التائبة المتمسكة بدينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولقد اخترت لكم معركتين من أرض الأندلس. على مدى تاريخها الطويل الذي بلغ قرابة 8 قرون، تاريخ طويل ولا شك، جرت هنالك مئات المعارك إن لم أقل آلافها. سأذكر سبب اختياري لتلك المعركتين وسأسردهما في سياق واحد بعد ذلك. المسلمون نظروا إلى الأندلس وقد كان فيها القوط الغربيون الذين حلوا محل البرادرة الجرمان من قبائل الوندال بعد غارات عديدة من جانب القوط. لما دخل المسلمون الأندلس فاتحين لم يستطع القوط أن يصنعوا أمامهم شيئا، على الرغم من أن جيش طارق رحمه الله تعالى، طارق بن زياد، كان قد بلغ 12,000 فقط. أما جيش لذريق القائد القوطي فقد كان على أقل التقديرات 40,000، وقيل إنه كان 100,000. أما جيش المسلمين فكان 12,000 كما أسلفت، عامتهم من البربر وقائدهم طارق بن زياد مولا لموسى بن نصير رحمه الله تعالى الذي كان من التابعين. كان للأذريق قائد يدعى التدمير، كان قد أرسله بداية ليستكشف أحوال المسلمين، فأرسل إليه رسالة عجلة يبين فيها طبيعة أولئك الفاتحين أولئك المسلمين الأبطال، فقال له مستغيثا: إن قوما لا يدرى أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم، فلتنهب إلي بنفسك. يريد أن يستنجد بقائده حتى ينجده على من دخل تلك الجزيرة يريد فتحها ويريد إنارتها بنور الإسلام. طبعا لذريق كافر مغرور خف لينقذ تدمير ومعه دواب لا تحمل إلا الحبال، ومعه خيل ومعه عدد وعدد كبير. لماذا الدواب هذه التي تحمل الحبال؟ قال: هي محملة بالحبال لأخذ الأسرى، أسرى المسلمين، لأنه كان لا يشك أنه سيغلبهم. انظروا إلى الغرور كيف يردي صاحبه ويريده موارد الهلاك. واقتتل المسلمون والمشركون 8 أيام قتالا شديدا، وصبر الفريقان صبرا عظيما، ثم أنزل الله تبارك وتعالى نصره على المسلمين. وكانت هذه المعركة في سنة 92 في رمضان. وموسى بن نصير رحمه الله تعالى كان شجاعا ورعا تقيا عابدا، وكان من رجال العالم حزما ورأيا وهمة ونبلا وشجاعة وإقداما. لكنه لما أرسل طارقا ليفتح الأندلس ماذا صنع؟ أكب على الدعاء والبكاء والتضرع لله تبارك وتعالى والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين. سبحان الله، هذا هو سر النصر معشر الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، الابتهال، الخضوع، الاستكانة بين يدي الله تبارك وتعالى، الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. إن صنع العبد هذا كان من المظنون أن ينصره الله تبارك وتعالى ويجيب دعاءه. والأحداث كثيرة في الأندلس، هذه مقدمة لفتحها مقدمة موجزة، لأنه ليس الغرض هو أن يسرد كيفية فتح الأندلس، بل الغرض أن تذكر معركتان عظيمتان جرتا بعد ذلك بأكثر من 3 قرون. المسلمون عندما دخلوا الأندلس كانوا تابعين، موسى بن نصير كان تابعا للدولة الأموية في دمشق، وكانت الدولة الأموية قد حكمت الأندلس حتى سقطت وجاءت الخلافة العباسية، واستطاع عبد الرحمن الداخل وكان أمويا أن يدخل الأندلس ويؤسس إمارة مستقلة 38 من هجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولم يكتفي بالأندلس فقط التي فتحت وحررت قبل ذلك بسنوات، لكنه تعدى ذلك إلى فرنسا، بل وصل إلى بلد يدعى بواتيه وهو على بعد 200 كيلومتر جنوب باريس، لكن الله تعالى قدر الهزيمة على المسلمين في معركة بلاط الشهداء. ويكفي أن 4 من ولاة الأندلس استشهدوا في فرنسا، هم السمح بن مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم الكلبي وعبد الرحمن الغافقي قائد معركة بلاط الشهداء، وعقبة بن الحجاج السلولي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فلما دخل عبد الرحمن الداخل أنشأ إمارة هنالك، وابتدى عهد الإمارة في الأندلس التي استمرت حتى 16 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. ثم إن عبد الرحمن الناصر أحد أحفاد بني أمية في الأندلس أعلن الخلافة 16 و300 في الأندلس، وبقيت الخلافة هذه إلى 400، ثم ورثتها دول الطوائف التي نشأت بعد ذلك في الأندلس. نشأت دول الطوائف استمرت من 400 إلى 84 من الهجرة، وانتهت بدخول المرابطين إلى الأندلس وتكوين دولة المرابطين هنالك. ثم إن المرابطين جرت عليهم سنة الله تبارك وتعالى وضعفوا وانتهت دولتهم، وتدعى عهد الموحدين في الأندلس من 40 و500 إلى 20 و600، ثم بقيت مملكة صغيرة في الجنوب الأندلسي وهي مملكة غرناطة، استمرت من 20 و600 إلى أن سقطت تماما 97 و800، وانتهت الدولة الإسلامية في الأندلس تماما. وكان لسقوط المدن الأندلسية تبعا أسباب كثيرة متعددة تنحصر جميعها في أن القوم عصوا الله تبارك وتعالى ونسوه، ونسوا كتابه، ونسوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونسوا الاستمساك بهما تماما، فعاقبهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي جرى، ولولا أن الأشرطة هي لسرد قصص الانتصار وللاستبشار لسقت لكم من الأحداث الدامية التي يتقطع لها القلب الشيء الكثير، لكني لا أريد ذلك، لأن الأشرطة إنما هي في سرد الانتصارات الإسلامية والاستبشار بالنصر القادم، ولا يناسبه ما جرى في الأندلس من أحداث. أحيلكم على مراجعها في المكتبات العامة والخاصة، اقرأوا إن شئتم ذلك التاريخ، ففيه العبرة العظيمة وفيه الاتعاظ الكبير. ما يهمنا في هذا الشريف حقيقة هو أن أذكر لكم أو أن أسرد لكم سياق معركتين عظيمتين كبيرتين في تاريخ الأندلس، وهما الزلاقة والأرك، وإنما سقتهما مساقا واحدا وسردتهما سردا متواليا لأنهما يشتركان في الآتي. أولا، هما معركتان حرجتان جدا فاصلتان في تاريخ الإسلام في الأندلس، فإما أن يبقى الإسلام والمسلمون هنالك، وإما أن يكون الاندثار والهلاك. وكلا المعركتين كانتا في غاية الحرج كما ذكرت لكم. النصر، الأمر الآخر، النصر في كلتا المعركتين جاء من خارج الأندلس. المعركة الزلاقة النصر جاء من قبل المرابطين الذين كانت عاصمتهم مراكش في المغرب العربي، والنصر في الأرك كان من قبل الموحدين الذين أيضا كانت عاصمتهم مراكش والذين ورثوا المرابطين في المغرب الأقصى. وإنما جاء النصر في كلتا المعركتين من خارج الأندلس لضعف حكام دول الطوائف في الأندلس ضعفا عظيما، وكيد بعضهم لبعض، وتربص بعضهم لبعض، والأمر قد وصل في الأندلس إلى درجة من التدني لا يحمد عقباها. ويظهر من سياق الأحداث والله تعالى أعلم أنه لو لم يدخل المرابطون ثم الموحدون إلى الأندلس سقطت منذ زمان طويل. فمعركة الزلاقة ومعركة الأرك أخرت سقوط الأندلس 4 قرون على أقل تقدير. والأمر الثالث، كان القائدان ابن تاشفين في معركة الزلاقة ويعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن كانا عابدين زاهدين مقيمين بالشرع المطهر على أنفسهما وعلى شعبهما. ولعل هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من أسباب النصر العظيم الذي أجراه الله تعالى على أيديهما، وذلك أني قد سقت في أواخر شريط المقدمة أسبابا للنصر، منها أن ننصر الله تبارك وتعالى. وكان يوسف بن تاشفين ويعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن كانا في غاية الطاعة لله تبارك وتعالى، وكانا قويين في دين الله تبارك وتعالى، مطبقين لشرع الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع أن النصر كان رائعا وقويا مع قلة عدد المسلمين وعظم عدد الكافرين. وهذا الأمر وهذا الشرط أن يكون المسلمون قلة والكافرون كثرة في العدد والعدد هو شرطي في سياق المعارك التي أذكرها في هذه الأشرفة، وذلك ليبين أن النصر لا يرتبط بعدد ولا يرتبط بعدة فقط، وذلك ليبين أن النصر مرتبط بالإيمان، مرتبط بالتقوى، مرتبط بطاعة الله تبارك وتعالى، وليس بشيء آخر. هكذا الله تبارك وتعالى يرزق المسلمين كل حين رجالا مخلصين يذبون عن هذا الدين وينافحون عنه ويقومون بما يجب عليهم تجاه هذا الدين العظيم. مثال ذلك هذان قائدا، يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، ويعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن أمير الموحدين. وأمثال هؤلاء مثل نور الدين زنكي وصلاح الدين أيوبي وقطز وألب أرسلان وغيرهم ممن ستمر سيرتهم ومعاركهم الرائعة على السامع في هذه الأشرطة إن شاء الله تعالى. أما معركة الزلاقة أبدأ بها، فهي معركة عظيمة كبيرة ضخمة نصر الله تعالى فيها المسلمين وهم قلة باتفاق المؤرخين، وكان الكافرون كثرة كاثرة. ثبت الله تعالى بها مقام المسلمين في الأندلس قرونا أخرى طويلة، وكانت قد وقعت 79 و400، وقاد المسلمين فيها يوسف ابن تاشفين، وساعده بعض أمراء دول الطوائف مثل المعتمد ابن عباس، وكان يقود الكافرين ألفونسو السادس، أو كما ينطقه العرب في الأندلس الألفونش، عليه لعنة الله، كان يقودهم ألفونسو السادس. أريد أيضا أن أذكر أمرا مهما هنا، هو أننا عندما دخلنا إلى ديار الأندلس خضع لنا الكافرون وأدينا الجزية، لكن الأمر انقلب في عهد دول الطوائف لضعفهم وتهالكهم وتكالبهم على الدنيا وكيد بعضهم لبعض وتربص بعضهم لبعض، كانوا وللأسف الشديد كانوا هم يقدمون الجزية لألفونسو هذا. وصل الحال بالمسلمين إلى أن يقدموا الجزية إلى الكافرين. المعتمد بن عباد كان قد أخر في سنة من السنين الجزية التي كان يدفعها للألفونش أو ألفونسو عن وقتها، ثم أرسلها إليه بعد ذلك. غضب الألفونش واشتط وطلب بعض الحصون زيادة على الضريبة، وأمعن في التجني. كيف؟ طلب أن تأتي زوجه إلى الجامع الأعظم بقرطبة فتلد فيه إذ كانت حاملا، وهذا أمر عظيم. كيف تأتي المرأة لتلد في المسجد؟ امرأة كافرة تدخل المسجد لتلد فيه، هذا شيء عجيب. وكان بالجانب الغربي من المسجد موضع كنيسة قديمة بنى المسلمون عليها المسجد، فأشار عليه الأطباء والقسيسون أن تكون زوجه ساكنة قرب ولادتها بمدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر لدين الله الذي أعلن خلافة في الأندلس كما سبق أن ذكر، وأبدع في تشييدها وتأسيسها. وتتردد المرأة مع ذلك إلى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة. سبحان الله العظيم، وفي هذا ما فيه من الهوان والذل على المسلمين. وكان الرسول رسول الألفونش إلى المعتمد يهوديا، وكان وزيرا للأفخنج. ابتلع ابن عباد طبعا من هذا، إذ لا يقبله رجل عاقل، فرجعه اليهودي وأغلظ له في القول ولسعه بكلمة أغضبت المعتمد، فأخذ محبارة كانت بين يديه وضرب بها رأس اليهودي فأنزل دماغه في حلقه وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة. وكان المعتمد العباد واليا على قرطبة التي كانت دولة من دول الطوائف هناك. لما سكن غضب المعتمد استفتى الفقهاء عن حكم ما صنعه باليهودي، فبادره أحد الفقهاء بأن ذلك مرخصا فيه، لأن الرسول تعدى حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل، إذ ليس له أن يتهكم بالمسلمين، لأن هذا العرض الذي عرضه على المعتمد هو عرض ذليل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وعرض لا يقبله أحد ولا يعرض على ملك أو رئيس. وقال للفقهاء هذا الرجل الذي أفتى المعتمد كان رجلا ذكيا، أفتاه بأنه لا شيء عليه في صنيع هذا. ثم قال الفقهاء لما خرجوا من عند المعتمد، قال إنما بادرت بالفتوى، يعني أسرعت لأفتيه بهذا قبلكم، خوفا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو، وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين خيرا، إن أراد أن يشجعه على ما صنع وأن يمضي قدما، لأنه لو قالوا لا يجوز ذلك ولا صنعت شيئا خطيرا صنعت شيئا محرما لبادر بالاعتذار إلى الأدفنش، ولما حدث هنالك ما سيحدث بعد ذلك من جهاد طويل بينه وبين الأدفنش، وكان فقيها حقا وفاهما حقا أراد أن يبدأ معركة طويلة بين الأدفنش وبين المعتمد. الأدفنش بلغه ما صنعه ابن عباد فأقسم بآلهته فذبحه الله لا يغزونه بإشبيلية ولا يحاصرنه في قصره، ثم زحف في عسكرين عظيمين إلى المعتمد. المعتمد كان صاحب دولة صغيرة ضعيفة مقارنة بذلك الأدفنش الذي كانت الأمداد تأتيه من الفاتيكان ومن الألمان ومن مختلف بلاد أوروبا تتسارع نصرة لصليبها المخلول وتريد أن تنتقم المسلمين شر انتقام. فالمعتمد ليس له ذلك المدد وليس عنده تلك القوة التي واجه بها الأدفنش ولا شك. فكتب الأدفنش رسالة يتهكم فيها على ابن عباد، قال له كثر بطول مقامي في مجلسي هذا كثر علي الذباب، واشتد الحرب فاتحفني من قصرك بمروحة وروح بها على نفسي وأطرد بها الذباب عن وجهي. فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك، وسأنظر لك في مراوح من جلود اللمط تروح منك لا عليك إن شاء الله. ماذا يريد بكلامه هذا؟ يريد أنه سيستعين بالمرابطين وبملكهم يوسف بن تاشفين، وذلك لأن اللمط جلود كانت موجودة في المغرب العربي وكانت تستورد من هنالك. فلما وصلت رسالة ابن عباد إلى الأدفنش وقرأت عليه فهم مقتضاه وأطرق إطراق من لم يخطر له ذلك بباله أبدا، وفشى في الأندلس ما جرى من ابن عباد وما أظهر من العزيمة على إجازة يوسف بن تاشفين والاستظهار به على العدو، يعني ما أظهره من العزم على أن ينادي يوسف بن تاشفين يجتاز إلى الأندلس ولينصر المسلمين هنالك. استبشر العامة، الناس فرحوا واستبشروا وفتحت لهم أبواب الآمال وسروا، لكن المشكلة أن هنالك من غضب من هذا، من ملوك الطوائف. لما تحققوا عزم ابن عباد اهتموا منه، منهم من كاتبه ومنهم من شافها وحذروه عاقبة ذلك وقالوا له الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد، يعني إن يوسف بن تاشفين سيزيلك عن ملكك. فأجاب ابن عباد بكلمته العاقلة التي صارت مثلا بعد ذلك وهي كلمة جميلة، قال لهم رعي الجمال خير من رعي الخنازير، يعني إن يوسف بن تاشفين لو استعبدني وأزالني عن ملكي سأرعى جماله في الصحراء، لكن الأدفنش سأرعى خنازيره. وهذا طبعا مقارنة بين أن يكون تابعا لملك مسلم وبين أن يكون تابعا ذليلا لملك كافر. ورجل عاقل ولا شيء، هو كان شاعرا أديبا شجاعا بطلا، لكن كان عنده بعض المشكلات التي كانت عند كل ملوك الطوائف. أما يوسف بن تاشفين فكان لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس، كانت الوفود ترسل إليه من الأندلس تباعا، وفود شعبية ووفود حكومية إلى آخره كما يسمى اليوم، تفد عليه ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء. طبعا لأن المسألة إما إسلام وإما كفر، مسألة تستدعي البكاء، مسألة تستدعي الحماس، مجهشين بالبكاء ناشدين بالله والإسلام، مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته، فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم. هو بربري، هو لا يفهم العربية، لكن لما يراهم يبكون ويراهم مستعطفين مستنجدين يرق قلبه ويعطف عليهم ويشفق عليهم، وأكرم مثواهم وصرفهم إلى بلادهم راضين مكرمين. ثم إن يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى ورضي عنه عقد العزم على عبور البحر إلى الأندلس. البحر كان هائجا، فدعا الله تبارك وتعالى إن كان في مسيره خير، وإن كان في مسيره نصح للمسلمين ونصرة لهم، أن يسكن البحر بعد ثورته وأن يجعله هادئا. هذا الذي حدث سبحان الله العظيم، الله تعالى استجاب دعاءه فسكن البحر وهدأ، وعبر يوسف بن تاشفين وصلى وسجد لله تبارك وتعالى شكرا بعد عبوره وبعد وصوله إلى الأندلس. طبعا يوسف بن تاشفين لما وصل إلى الأندلس خرج من أهل قرطبة عسكر كبير لملاقاته، وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس، أي الذين هم ليسوا بجيش نظامي، الذين تطوعوا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وصلت الأخبار إلى الفرنج أن يوسف قادم إلى الأندلس، فجمع عساكره وحشد جنوده واتصل ببعض ملوك أوروبا وبالفاتيكان واستنصر الناس هنالك على المسلمين، فقدموا من كل فج عميق إلى الألفنج يريدون أن يقاتلوا المسلمين بحقد عظيم. الألفنج كان عنده بعض أدباء المسلمين يكتبون له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا غاوين ضالين، فكتبوا له رسالة أغلظوا فيها في القول ليوسف بن تاشفين، ووصفوا ما مع الألفنج من القوة والعدد والعدد وبالغوا في ذلك. ولما وصل الكتاب وقرأه يوسف أمر كاتبه أن يجيبه، وكان كاتبا أديبا مفلقا، فكتب وأجاد. لكن يوسف كان عاقلا، لما أخذ الكتاب وقرأه قال هذا كتاب طويل، فأحضر كتاب الألفنج نفسه وكتب على ظهره الذي يكون ستراه، الذي يكون ستراه، وأرسله إليه. كلمتان اثنتان تغنيان عن كثير من الكلام الطويل. وأرسله إليه، فلما وقف عليه الأدفنج ارتاع له يعني خاف، وعلم أنه بلي برجل له دهاء وعزم، بلي برجل له دهاء وعزم، وهذا من حنكة يوسف وفهمه ومعرفته. يوسف لما جاز إلى الأندلس أتى معه بجمال كثيرة جدا، ومن الشيء العجيب أن أهل الأندلس كانوا لأول مرة يشاهدون هذه الجمال، لأول مرة في حياتهم يشاهد أندلسي مسلم أو كافر الجمال، لأنها أتت من الصحراء والأندلس بلاد خضراء ليس فيها جمال، وارتفع صوتها إلى عنان السماء في جزيرة الأندلس، والخيل أيضا ما كانت رأت جمالا قبل هذا أبدا، فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ورغائها لصوتها. وكان طبعا يوسف قد كان له رأي مصيب في عبور الجمال، حتى يكون لها مهمة في المعركة، مهمة إخافة الخيل ولجعل الخيل تجمح منها، فكان يحضرها عسكره ويحضرها الحرب ويحيط بها العساكر من جميع الجهات، وكانت خيل الفرنج في المعركة تجمح منها وتخاف. يوسف بن تاشفين رجل مسلم صالح مستمسك بالسنة، عرض على الأدفنج في كتاب أن يدخل في الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالحرب، وهذه السنة، سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن جملة ما في الكتاب قوله بلغنا يا ألفنج أنك دعوت الله في الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر عليها البحر إلينا. هذه الرسالة التي كتبها الألفنج إلى يوسف بن تاشفين، الذي كتب على ظهرها الذي يكون ستراه، وذكرت ذلك قبل هذا، وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر عليها البحر إلينا فقد عبرناه إليك، وقد جمع الله تعالى في هذه العرصة أي الساحة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما سمع الألفنش ما كتب إليه يوسف جاش بحر غيظه وزاد في طغيانه وأقسم ألا يبرح من موضعه حتى يلقاه. وهو كان في غاية غرور، هذا الألفنش كان في غاية غرور. لماذا كان مغرورا؟ لأنه لم يكن يشاهد أمامه إلا ملوك الطوائف الضعاف، ما شاهد مسلمين أقوياء مستمسكين بدينهم قبل هذا، لذلك كان مغرورا في غاية الغرور. وتوجه بجيشه بعد أن استنفر الفرنجة كما قلت لكم من جميع بلادهم، وأتى إليه القسيسون والرهبان والأساقفة ورفعوا صلبانهم ونشروا أناجيلهم، فاجتمع له من الإفرنج ما لا يحصي عدده إلا الله تبارك وتعالى، عدد هائل ضخم، وكان المسلمون أقل منهم بكثير. وهذا اتفاق المؤرخين أيها الأخوة أن عدد المسلمين كان أقل بكثير من عدد الكفار. في هذه الأوقات رأى الألفنش مناما عجيبا، رأى الألفنش مناما غريبا عجيبا، رأى في نومه كأنه راكب فيلا وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه. منام عجيب طبعا، أفيال ليست هناك أفيال في الأندلس أيضا، فكيف يرى هذا الفيل ويرى أنه ينقر في طبل يضرب على طبل؟ فقص رؤياه على القسيسين فلم يعرفوا تأويلها، وهذا معروف، ما يعرفون قصة الأفيال، وهذا أنه ما عندهم أفيال. فأحضر رجلا مسلما عالما بتفسير الرؤيا فقصها عليه، فاستعفاه من تعبيرها فلم يعفه، يعني قال له اعفني من تعبير هذه الرؤيا، لأنه علم أن تعبيرها سيغضب الألفنش فلم يعفه الألفنش. فقال تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لأن الألفنش كان راكبا فيلا. طيب الطبل؟ قال في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سبحان الله، هذا فهم رائع من ذلك المسلم. وقال له: ذلك يقتضي هلاك هذا الجيش الذي تجمعه. الرجل سمع هذا الكلام ما صدقه طبعا، فلما اجتمع جيشه ورأى كثرته أعجبه ذلك، وأحضر ذلك المعبر للرؤيا وقال له: بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم. قبحه الله، ما أشد كبره وما أعظم غروره. فانصرف المعبر وقال لبعض المسلمين: هذا الملك هالك وكل من معه. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. وفي الحديث: وإعجاب المرء بنفسه. يعني إعجاب المرء بنفسه مهلك، وهذا رجل أعجب بنفسه إلى الغاية، فلا شك أنه جاءه الهلاك. يوسف الكاشفين ارتحل نحو الألفنش وقدم بين يديه قائدا له في غاية الشجاعة وفي غاية القوة، يسمى داود بن عائشة، وكان بطلا عظيما من الأبطال، قدمه في 10,000 فارس من المرادفين، وقدم قبله المعتمد ابن عباد، فصار جيش الإسلام أولا المعتمد ابن عباد، ثم داود ابن عائشة، ثم بعد ذلك يوسف المتاشفين على 3 مراحل. وكانت خطة رائعة جميلة، وجمع أمراء الأندلس مع المعتمد بن عباد، وجعل داود بن عائشة منفردا ب10,000 خلفه، وكان هو خلف الجميع. فتقدم بهم ابن عباد، فكانوا إذا ارتحل ابن عباد من موضع نزله يوسف في محلته، يعني إذا ارتحل ابن عباد من مكان جاء يوسف فبات في ذلك المكان، وهذا يدل على أن هنالك مسافة زمنية تقدر بنصف نهار تقريبا بين يوسف من الكاشفين وبين المعتمد بن عباد. فلم يزالوا كذلك حتى نزلوا مدينة طرطوشة فأقاموا بها 3، وارتحل الألفنش حتى نزل هو وجيش المسلمين في مكان قريب من بطليوس. بطليوس هي مدينة في الأندلس. وأما يوسف فنزل في موضع يعرف بالزلاقة، في الأندلس، والمعتمد نزل ناحية أخرى، فكان القوم بعضهم نازل في الزلاقة وبعضهم نازل قريبا من بطليوس وبعضهم نازل محلة ثالثة كأنها أضلاع مثلث في ساحة كبيرة. وبين المسلمين والفرنج نهر بطليوس حاجز يشرب منه هؤلاء ويشرب منه هؤلاء، فأقاموا 3 أيام والرسل تختلف بينهم أي تتردد.